السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، تقدم لنا في حلقات ماضية دورة مكثفة في موضوع مهم يهم كل طالب علم ومحب للقرآن ومفتش عن تفسيره وإيضاحه وبيانه. هذه الدورة التي قمنا بها كانت في كيفية قراءة كتب التفسير، وهذه هي الحلقة الرابعة من هذه الدورة. وقد كان في معيتنا في هذه الحلقات كل من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، وفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض. حيا الله كل من الشيخين.
الله يحييك.
مشاهدي الكرام، في الحلقات الثلاث الماضية كنا في كل حلقة نطبق على مقطع من التفسير من خلال تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، بحكم أن هذا التفسير قد جمع مزايا عدة، والصنعة التفسيرية فيه ظاهرة، إضافة إلى أن هذا التفسير لا يكاد يخلو منه بيت طالب علم، بل لا نكاد نعرف أحدا من طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها إلا وهذا الكتاب موجود في رفوف مكتبته. ولأجل ذلك اخترنا هذا الكتاب لنتعرف من خلاله على مصطلحات المفسرين وطريقتهم في بيان كلام الله عز وجل وإيضاح المعاني التي يدور حولها المفسرون. اليوم مشاهدي الكرام سنأخذ مقطعا جديدا. أخذنا في الحلقة الأولى مقطعا من سورة التكوير، في الحلقة الثانية أخذنا مقطعا من سورة عبسة، في الحلقة الثالثة أخذنا مقطعا من سورة نون والقلم وما يسطرون. اليوم سنأخذ مقطعا رابعا ونطبق من خلاله جملة من القواعد، وننبه على كثير من المصطلحات، ونحل بعض المعضلات والمشكلات التي قد تلاقي بعض طلاب العلم. مقطعنا اليوم سيكون من سورة المطفين. أتمنى منكم مشاهدي الكرام أن تفتحوا على هذه السورة من تفسير ابن كثير في أي طبعة من طبعاته التي تكون متوفرة لديكم. سنقرأ هذا المقطع بإذن الله عز وجل، وهو من قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بين يدي الآن تفسير ابن كثير، ونحاول إن شاء الله أن نقرأ هذا المقطع ليقوم كل من الشيخين الكريمين والأستاذين الفاضلين ببيان بعض المعاني والمصطلحات وحل كثير من المشكلات التي قد تلاقي طالب العلم. يقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية، لعلنا نتقدم آية دكتور مساعد. كلا بل ران على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه هي الآية 14 من سورة المطففين. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله ووحيه وتنزيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين يعتري قلوب الكافرين، والغيم للأبرار، والغين للمقربين. أرجو من فضيلة الدكتور مساعد أن يتفضل يعني التعليق على هذا المقطع من تفسير ابن كثير رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندنا في هذا المقطع مما يعنينا،
نعم،
لما فسر أو فصل في قضية ما يقع على القلب،
نعم،
يعني الأنواع التي تقع على القلب، أن الرين يعتري قلوب الكافرين،
نعم،
والغيم للأبرار والغين للمقربين،
نعم.
وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان
على قلبي،
على قلبي.
نعم.
فلما فصل هذا التفصيل كأنه يريد أن يفيدنا بأن اختيار القرآن الرين هنا،
نعم،
ليناسب مقام الكفار،
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يقع
على قلبه،
على قلبه ذكره بأنه الغين،
الغين،
اي نعم. ولذا قال انه للمقربين، ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلى في اعلى مراتب المقربين.
في قوله كلا، الحافظ ابن كثير فسرها بقوله اي ليس الامر كما زعموا ولا كما قالوا. تمنى من فضيله الدكتور عبد الرحمن ان يعلق على يعني تفسير كلا في هذا الموضع وفي غيره من المواضع مما يفيد اخواننا المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله دكتور محمد.
حياك الله
وبارك الله فيكم.
آمين.
وكتب التفسير ميدان واسع للتطبيق،
نعم،
لتطبيق علوم القرآن، وهذا من أنفع ما يكون لطالب العلم،
نعم،
أن ينقل المسائل التأصيلية في كتب علوم القرآن إلى كتب التفسير،
نعم،
ليرى كيف صنع المفسرون وكيف تعاملوا مع هذه القواعد التي قاعدوها في كتب علوم القرآن.
جميل.
لكي يتبين له يعني كيفية التطبيق.
هنا كثير من الطلاب بالمناسبة يعاني أنه يقرأ هذه الأصول والقواعد في كتب علوم القرآن أو في كتب قواعد المفسرين، لكنه يفتقر إلى التطبيق. فنحن في هذا البرنامج نغطي هذه الزاوية المهمة والتي هي تطبيق عملي لهذه القواعد.
جزاك الله خيرا. بل أنني أضيف يا دكتور محمد هو أن بعض طلبة العلم يظن أن علوم القرآن علوم جامدة،
نعم،
ولا يمكن، وليست علوما تطبيقية،
نعم،
فينظرون إليها إلى أنها قواعد موجودة في كتب علوم القرآن ولا يمكن نقلها إلى ميدان التطبيق في كتب التفسير،
نعم،
وهذا فهم خاطئ.
لا شك.
وأرجو أن تكون يعني بهذه الحلقات قد أزلت شيء من هذا الفهم الخاطئ
بإذن الله.
أما السؤال في قوله سبحانه وتعالى هنا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قال ابن كثير هنا أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، ففسر كلا هنا بأنها بمعنى الردع،
نعم،
أن ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا. وكلا بالمناسبة في القرآن الكريم من الكلمات التي صنفت فيها مصنفات مستقلة، فالعلماء رحمهم الله قد صنفوا مصنفات مستقلة جمعوا فيها كلا في القرآن الكريم وتتبعوها، فوجدوا أنها لم ترد إلا في النصف الأسفل من القرآن الكريم،
نعم،
فهي لم ترد من الفاتحة إلى الكهف، لا يوجد كلا،
سبحان الله،
وإنما من مريم وما تحتها،
نعم.
ثم ومن أولهم ممن أذكره صنف فيها الإمام العلامة أحمد بن فارس بن زكريا الرازي صاحب كتاب مقاييس اللغة المشهور، له كتاب كلا في القرآن الكريم، وأيضا مكي بن أبي طالب الأندلسي له كتاب أيضا في هذا، تتبع فيها معاني كلا في القرآن الكريم ومواضعه. ابن كثير رحمه الله ذكر هنا في هذه السورة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أنها بمعنى الردع والزجر،
نعم،
أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا،
نعم.
بينما في قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين قال، نعم، يقول تعالى حقا،
نعم،
إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين، فجعلها بمعنى حقا هنا.
جميل جدا.
بينما قال هنا ليس الأمر كما زعموا أن بمعنى الردع،
نعم،
وهذا فيه دليل على أن كلا يتغير معناها بتغير السياق الذي وردت فيه،
وهي تدور بين معنى
بين الردع والزجر،
الردع والزجر أو تكون بمعنى حقا،
حقا بمعنى الإقرار،
نعم. وهذا يعني يختلف باختلاف السياق، فعلى القارئ أو على إخوان المشاهدين أن ينتبهوا لهذا. ويمكن توضع قاعدة يسيرة، إذا كان ما تقدم كلا من الكلام يستحق الردع والزجر فإنها تأتي بمعنى الردع والزجر، وأما إذا كانت مبتدأة في الكلام وليس قبلها شيء ينفى أو يردع صاحبه أو يرد عليه فهي تكون في الغالب بمعنى
حقا.
نعم. هذه قاعدة طبعا تضبط يعني عموم معاني كلا، وهي قاعدة أغلبية، ومع ذلك نجد بعض المواطن تختلف فيها أقوال المفسرين، منهم من يقول أنها بمعنى حقا ومنهم من يقول أنها بمعنى الردع والزجر. ولعلي أضرب مثالا في هذا الموضوع بقول الله عز وجل كلا لينبذن في الحطمة،
نعم،
فمنهم من فسرها بمعنى حقا ومنهم فسرها بمعنى الردع والزجر،
نعم. هذا الموطن أيضا اللي هو الموطن الثاني وقع أيضا فيه خلاف.
وقع فيه خلاف نعم.
والضابط الذي ذكرته الشيخ محمد الحقيقة هو ضابط مهم
نعم.
من أوضح ما يبين هذا الضابط ولم يقع فيه خلاف، لأنه لا يتصور فيه نعم. الخلاف اللي هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق
نعم.
فقد وردت الآيات الخمس الأولى وليس فيها شيء يستحق أن يرد
نعم.
أن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذه أول خمس آيات نزلت على الإطلاق نعم. ثم قال كلا إن الإنسان
لا يطغى.
فما قبل كلا ليس فيه شيء هنا يحتاج أن يرد
أي نعم.
لا من فعل وقع خطأ ولا من قول وقع خطأ، فدل على أن كلا هنا ليست لماذا
أي نعم.
الردع
أي نعم. بينما وردت في نفس السورة بمعنى الردع
نعم.
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا نعم. بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة
نعم.
فتعود إلى المعنى الذي هو السياق
نعم.
السياق، وهذا مهم جدا، ولا يتأتى لك أن تفهم السياق على وجهه إلا إذا أجدت اللغة العربية وعرفت نعم. المعاني الدقيقة للألفاظ.
جميل جدا
نعم. فإنك تستطيع أن تستخرج المعنى المناسب في هذا الموضع،
وسنبين إن شاء الله في قراءتنا لسورة المطففين كيف يدل السياق على معنى من المعاني ويحدد حتى الوجهة في خلافات المفسرين رحمة الله تعالى عليهم. نعود مرة ثانية إلى تفسير ابن كثير لنقرأ ما ذكره حول هذه الآية. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، أو كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، فذلك قول الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا شك أن ابن كثير رحمه الله تعالى قد تميز في تفسيره كما أسلف الشيخان الفاضلان في حلقة سابقة بأن الصنع الحديثية ظاهرة في تفسيره، بل لا يكاد يمر بآية يشبهها حديث أو يفسرها حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويذكر تلك الأحاديث من طرقها ومن وجوهها باختلاف ألفاظها قدر ما يستطيع. هنا نجد هذا المثال واضحا جليا لهذه الآية. فالآية ليس فيها يعني هي واضحة بمعناها، ولكن مع ذلك ذكر هذا الحديث الذي يدل على هذا المعنى. أتمنى من الدكتور مساعد أن يجلي لنا هذا الموضع بخاصة.
نعم بسم الله. في لو لاحظنا في هذا الحديث، وطبعا وأورد حديث أخرى بعدها أنه قال فذلك قول الله
نعم.
يعني هذا الحديث
نعم.
نص على المعنى
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يكون مفسرا مباشرا القرآن، يعني أراد أن يباشر التفسير
نعم.
فإذا ينتبه طالب التفسير حينما يقرأ الأحاديث الواردة في تفسير ابن كثير أو في غيره
نعم.
أنه هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما فسر هنا أراد أن لما تكلم هل أراد أن يفسر مباشرة أو لا؟ طبعا لا شك أنه يظهر من السياق واضح في أن تذكر الآية التي يقع عليها التفسير فمثل هذا قال فذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
نعم.
فهذا نسميه تفسير مباشر. وكما ذكرتم أن ابن كثير الحقيقة يمكن أن يقال أنه لم يسبقه أحد ولم يأتي بعده أحد في هذه الحيثية، أنه اعتنى اعتناء كبيرا جدا بربط القرآن بالسنة
نعم.
بأي وجه من الوجوه
نعم.
ولهذا أحيانا أذكر متى كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السورة
نعم.
متى كان يقرأ هذه الآيات، معنى لا علاقة لها بعلم التفسير
نعم.
لكن حرصا منه على ربط القرآن بالسنة
السنة نعم.
يعني عندنا مثال آخر في سورة الفجر
نعم.
لما في قوله سبحانه وتعالى وجيء يومئذ بجهنم
نعم.
في قوله وجيء يومئذ بجهنم يورد ابن كثير وغير مفسرين قول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام لكل زمام
مع كل زمام
70,000 ملك
يجرونها
نعم. لما ننظر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطرق للآية إنما ذكره خبرا
نعم.
فالمفسرون لما نظروا إلى معنى الآية ومعنى هذا الخبر عنه صلى الله عليه وسلم وجدوا بينهما شيء من التطابق
نعم.
فذكروه على أنهم باب التفسير
نعم.
وهذا الذي قلنا فيه سابقا أو أشرنا إليه سابقا أنه يدخل في باب اجتهاد المفسر
أي نعم.
أنه قدرة المفسر واجتهاده في ربط السنة بالقرآن تبرز في هذا
نعم.
وأحيانا قد يكون الربط ظاهرا مثل هذه الآية وجيء يومئذ نعم. من جهنم، وأحيانا قد يكون الربط خفيا
نعم.
مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قول سبحانه وتعالى الذين يجرمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم.
نعم.
ابن عباس يقول ما رأيت أشبه باللمم مما حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تبطشان الحديث.
أي نعم.
فابن عباس حمل هذا الحديث على أنه المراد بماذا؟
باللمم.
مع أن لو, 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 لو نظرنا قد لا ندرك مباشرة علاقة هذا الحديث باللمم. نعم. هذا يكون فيه نوع من خفاء.
جميل.
فإذا هو يرجع إلى قوة العالم في الربط بين الآية والحديث النبوي. هذا يمكن نقسمها نحن نقول أنه عندنا الأصل أن يرد التفسير النبوي المباشر من النبي مثل ما عندنا في كلا بلران.
نعم.
أو أن يكون من اجتهاد المفسر في أن يربط الأحاديث بالسنة وهي على نوعين. نعم. شيء يكون ظاهر.
أي نعم.
وشيء يكون فيه شيء من الخفاء.
أي نعم. لعلي أضرب مثال آخر يوضح للإخوة المشاهدين هذا المعنى. في قول الله عز وجل كلا لا تطعه واسجد واقترب.
نعم.
فإن ابن كثير وغيرهم المفسرين أو بعض المفسرين المعنيين بالسنة النبوية قد ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا الحديث عندما تتأمله جيدا تجد أنه يدل على معنى الآية ويكون تفسيرا لها. كلا لا تطعه يا محمد يعني لا تطع أبا جهل واسجد واقترب فإنك أقرب ما تكون من ربك إذا سجدت. ولذلك يذكرون هذا الحديث. ولا شك أن هذه تدل على سعة أو دقة علم من يأتي بمثل هذه الأحاديث. ونتمنى حقيقة أن تفرد هذه الأحاديث في مصنف ليعرف الناس ارتباط القرآن بالسنة ودلالة السنة أو توضيحها لكثير من آيات القرآن الكريم، زيادة على ما فعله ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين.
بل أيضا شيخ محمد أنه أنا الحقيقة أدعو طلاب الدراسة العليا لدراسة هذه الفكرة.
جميل.
يعني ما أهميتها إلا أنك تجد أنه الحقيقة إلى الآن ما درست هذه الفكرة. جميل. فكرة ارتباط السنة بالقرآن. يعني نأخذها هنا في علم الأصول. نعم. ويأخذها بعض من كتب في علم القرآن لما يتكلم عن علاقة السنة بالقرآن.
نعم.
لكن ليس هناك تحرير من خلال ما عمله العلماء مثل البخاري مثل الطبري مثل ابن كثير وغيرهم من العلماء.
جميل. دكتور عبد الرحمن إذا كان لكم تعليق.
أيضا ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية، أمثلة موجودة في كتب التفسير وفي كتب السنة لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بهذا التفسير ما تنبه إليه أحد، وما كان لأحد أن يفسره بهذه الطريقة. مثال ذلك عندما جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ففهموا من الظلم في هذه الآية أنه مطلق الظلم.
نعم.
وهذا دليل على أن فهمهم صحيح من حيث اللغة.
نعم.
لأنه جاءت نكرة في سياق النفي. ايه. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الذي تعنون.
نعم.
يعني ليس المقصود بظلم الإنسان لنفسه لأنه لا يكاد يسلم منه أحد.
نعم.
وإن وفسر الظلم بالشرك.
الله أكبر.
ثم قال ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله، يشير إلى لقمان عليه السلام. لا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
فالشرك هو معنى خاص من معاني الظلم.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم في الآية التي في سورة الأنعام.
نعم.
فسره بالشرك.
نعم.
لو لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم آية سورة الأنعام بسورة بالمعنى الذي في سورة اللقمان هل كان أحد سوف يربط هذا المعنى؟
لا، سيكون مشكلة. لا،
هذا توقيفي.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا الباب.
نعم.
فبدأ العلماء يتلمسون هذا المعاني.
جميل جدا.
فيحملون بعض الآيات التي هي ذات معنى عام على معاني خاصة في القرآن الكريم.
جميل جدا. وبهذا نعتبر هذا الحديث حقيقة في مدارسة بين الشيخ مساعد قديمة جدا، هذا الحديث نعتبره أصل في عدة أشياء.
جميل.
في الأول في تفسير القرآن بالقرآن، حيث اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسيلة، جعل القرآن يفسر القرآن، قال لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الثاني في تفسير القرآن بالسنة، لأن الذي فسر هذا بهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهذا يدلنا على أن من أجل وأعظم طرق التفسير هو أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قد فهموا فهما فجلى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفهم بفهم آخر وبينه بالقرآن العظيم. وأيضا يدل على المعنى الذي ذكرت، وهذا أيضا أصل ثالث، وهو أن الآية قد تدل على معنى عام فتحمل على معنى خاص لمناسبة معينة وهي مناسبة السياق أو نحو ذلك. أي نعم. نعود مرة ثانية إلى كلام كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآية، ولعلنا نتجاوز ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر المرويات على عادته والطرق من كتب السنة. يقول: وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلب فيموت. وكذا قال مجاهد بن جبير، مجاهد بن جابر وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لهم يوم القيامة منزل ونزل ونزل سجين، ثم هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم. قال الإمام أبو عبد الله الشافعي: في هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية، كما دل عليه منطوق قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الدار الآخرة، رؤية بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. أتمنى من الدكتور عبد الرحمن أن يعلق على هذه الآيات بما يراه مناسبا.
في قول ابن كثير هنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: أي لهم يوم القيامة منزل ونزل سجين. ففسر المعنى،
نعم،
ففسر المعنى في قول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم قال ثم نقل قول الإمام الشافعي.
نعم.
واستنباط الإمام الشافعي من هذه الآية معنى بمفهوم هذه الآية.
جميل.
في قوله سبحانه وتعالى هنا عن الكفار: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دلالة على أن المؤمنين غير محجوبين،
الله،
بمعنى أنهم يرون الله سبحانه وتعالى ويراهم. وهذا الذي قال، ثم علق ابن كثير فقال: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية.
الله أكبر.
وهناك آيات أخرى صرحت بما فهم من هذه الآية.
نعم.
يعني هذه الآية أشارت إلى أن الكافرين محجوبون عن رؤية ربهم.
نعم.
فمعنى هذا بمفهوم المخالفة أن المؤمنين غير محجوبين.
نعم.
وأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا صرح به في آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى في سورة القيامة، قال: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة والحسن، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها.
الله.
وأيضا ذكر، وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة.
نعم.
بهذا، فهذا استنباط من الإمام الشافعي، وهو استنباط من القرآن الكريم، والاستنباط.
نعم.
من القرآن الكريم باب واسع.
أي نعم.
طبعا هو ليس من صلب التفسير.
نعم.
المعنى واضح.
نعم.
المعنى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
نعم.
إشارة إلى أن الكافرين محجوبون عن ربهم، هذا هو معنى الآية.
نعم.
لكن لها معنى.
أي نعم.
أيضا آخر. أي. وعمق، وهو المعاني التي يمكن أن تستنبط منها. تستنبط منها أنهم ما داموا هم لا يرون ربهم، فمعنى أن المؤمنين
يرون ربهم،
أن من نعمة الله عليهم ومن النعيم الذي أعطاهم الله إياه في الجنة، وهي الزيادة التي ذكرها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: ولهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد.
الله.
كل هذا كما ذكر العلماء والمفسرون المقصود به رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة.
دكتور مساعد، إذا كان لكم إضافة على هذا المعنى.
والله ما دام الدكتور عبد الرحمن ذكر أنه هذا باب الاستنباط، قد يشكل أحيانا على بعض الناس أنه كيف يكون هذا من الاستنباط، لماذا لا يكون من التفسير؟
نعم.
فنقول له: هناك ضابط جيد يمكن إعماله بحيث نتبين لماذا مثلا الدكتور عبد الرحمن هنا أخرج هذا من صلب التفسير.
نعم.
أن نقول: لو هذه المعلومة، لو احنا فسرنا الآية على هذا المنطوق الظاهر،
نعم،
هل المعنى بالنسبة لنا تبين وكمل أو لا؟
نعم.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أنهم يمنعون من ربهم سبحانه وتعالى.
نعم.
كان المعنى هنا.
نعم.
ما بعده هذا زائد عن المعنى.
أي نعم.
فهذا الزائد عن المعنى نعتبره من باب الاستنباط.
جميل.
وهو واضح أنه استنباط من باب الاستدلال بمفهوم
المخالفة. نعم.
فإذا نقول إذن القاعدة أنه كل ما زاد عن فهم المعنى، يعني ما نحتاج فهم المعنى، فإنه يكون خارج عن صلب التفسير.
نعم.
طبعا هنا في هذا المقام احنا الآن أمام استنباط.
نعم.
نحن الآن أمام استنباط.
نعم.
بمعنى لو رجعنا إلى تفاسير المفسرين من الصحابة والتابعين وتبع التابعين، ليس كلهم ذكر هذا المعنى الذي ذكره الشافعي.
جميل جدا.
فإذا هذه نقولنا قاعدة مهمة يحسن الالتفات إليها في حال القراءة في التفسير.
وتتميما لهذه الفائدة أنا أقول: ينبغي للإخوة المشاهدين أن يعلموا أن السلف قد يفسرون الآية يعني بمنطوقها أو بألفاظها الظاهرة، وتبقى الاستنباطات التي تؤخذ من الآية ميدانا رحبا لمن يأتي بعدهم من أهل العلم لكي يستنبطوا كل بحسب اجتهاده ووسعه وجهده في فهم آيات القرآن الكريم. وهذه القضية تشكل على بعض الناس الذين يقولون هذه الفائدة مثلا التي ذكرتها لم يذكرها أحد من السلف فنحن لا نقول بها. نقول هل هي من التفسير أو ليست من التفسير؟ إن كانت من التفسير فهنا يجب أن نتحرى ونتثبت. إن كانت من الاستنباط والفهوم التي يؤتيها الله عز وجل بعض عباده بسبب اجتهادهم أو بسبب توفيق الله عز وجل لهم فمجال الاستنباط واسع ما دام منضبطا بالقواعد الشرعية والمرعية عند أهل العلم. هل من إضافة؟
أود أن أضيف إلى أن الاستنباط من التفسير أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يعنون به وهو قديم العناية به. بل إن بعض الصحابة كان يرى أنه هو الأهم في بعض الآيات من المعنى الظاهر. وأضرب لذلك مثالا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استدعى عبد الله بن عباس وهو شاب صغير فأجلسه مع كبار الصحابة وكان الصحابة رضي الله عنهم يرون في تقديم عبد الله بن عباس شيء من الغضاضة عليهم. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن يبين لهم أن عبد الله بن عباس بلغ من العلم ودقة الفهم والاستنباط مبلغا يستحق أن يجلس مع كبار الصحابة. فلما سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
الله أكبر.
قال ماذا تفهمون من هذه الآية من هذه السورة؟
الصحابة
فالصحابة رضي الله عنهم ذكروا المعنى أنه أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن إذا فتحت عليك مكة وبدأ الناس يدخلون في دين الإسلام أفواجا وجماعات فأمره بالتسبيح والاستغفار. هذا هو المعنى وهذا هو التفسير
ومعناها صحيح.
معناها صحيح.
نعم لم يخطئوا في هذا.
لم يخطئوا في هذا. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التفت إلى ابن عباس وقال ماذا تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه.
الله أكبر.
معناها إذا جاء نصر الله والفتح فهذا علامة أجلك يا محمد فسبح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة أجلك يا محمد أو دنو أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر. أكثر من الاستغفار وأكثر من التسبيح
لأنك مقبل على الله.
فالتفت عمر رضي الله عنهم وقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم.
الله أكبر.
فعمر رضي الله عنه عظم من شأن هذا الاستنباط وأنه هو في نظره أهم من المعنى الظاهر
لأن المعنى الظاهر يفهمه كل واحد بالضبط. في الجملة
وهذا قد يكون يعني أصل لمثل هذه المسألة وهو جميل. قضية الاستنباط
جميل جدا. الحقيقة لنا عود إلى هذا الحديث أو لهذا الشاهد الذي ذكره الدكتور عبد الرحمن لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا مشاهدي الكرام.
حال يحيى بن وثاب الأسدي مع القرآن. يحيى بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ مولى بني أسد. قال أبو بكر بن عياش عن عاصم قال تعلم يحيى بن وثاب من عبيد بن نضيلة آية آية وكان والله قارئا. قال الأعمش كان يحيى بن وثاب إذا قضى الصلاة مكث ما شاء الله تعرف فيه كآبة الصلاة. وقال يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب من أحسن الناس قراءة وربما اشتهيت تقبيل رأسه لحسن قراءته وكان إذا قرأ لم تحس في المسجد حركة كأن ليس في المسجد أحد. قال الأعمش كنت إذا رأيته قلت هذا قد وقف للحساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام فيما مضى من وقت هذه الحلقة كنا نتحدث حول قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وما بعدها من الآيات في سورة المطففين. وانتهى بنا الحديث إلى قضية مهمة جدا يحسن بكم جميعا أن تنتبهوا لها وهي الفرق بين تفسير القرآن وبيان معانيه وما يستنبط من تلك الآيات من فوائد فقهية وإيمانية وتربوية وسلوكية واجتماعية وفي سائر ميادين الحياة. أيها الأحبة الكرام ختم الدكتور عبد الرحمن قبل قليل الحديث بحديث ابن عباس الذي كان عمر بن الخطاب يقدمه أو كما ورد في الحديث كان يقدمه على كثير من الصحابة ويجلسه مع علية الصحابة وأصحاب بدر فكأنهم وجدوا ذلك في نفوسهم وقالوا لما تدخله معنا وهو أقل منا سنا فاختبرهم بهذه القضية وهي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال لهم ما تقولون فيها فأخبروه بما فهموه ثم سأل ابن عباس فبين أنها تدل على أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن هذه القضية تحتاج إلى وقفة منا حول موضوع فهم القرآن وتدبر القرآن، لعل الدكتور مساعد يعني يفيدنا حول هذه القضية.
نعم، هو عندنا في هذه القضية أنه بعض الناس يخلط بين فهم المعنى وبين التدبر.
نعم،
فنقول أنه الأصل في التدبر أن يكون بعد الفهم فهم المعنى.
نعم،
وقد نص على ذلك يعني علماء جلاء مثل الطبري وغيره.
نعم،
نص عليه في مقدمة تفسيره.
جميل جدا.
وأورد الآيات الدالة على أن القرآن إنما أنزل لا يعقل ليعقل ويتدبر.
نعم،
ولا يمكن أن يطلب الله منا أو يأمرنا بأن نعقل ونتدبر شيئا لا نفهم معناه.
نعم،
فإذا لا بد من فهم المعنى أولا ثم يقع بعد ذلك التدبر.
التدبر،
والتدبر في حقيقته لو تأملناه عملية عقلية.
نعم،
بمعنى أنه أيضا يحسن أن ننتبه له، لأن بعض الناس يخلط كما قلنا بين فهم المعنى الذي هو التفسير وبين التدبر.
جميل.
كما أيضا أحيانا يخلطون بين استثارة الشخص للتدبر وبين التدبر نفسه.
أي نعم،
بمعنى أن يقول مثلا لك في قوله سبحانه وتعالى لما جاء في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في 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 آية قال فاتخذ سبيله في البحر
سربا
سربا،
وفي الآية الأخرى قال واتخذ سبيله في البحر
عجبا
عجبا. في الأولى ذكر السرب، في الثانية ذكر العجب.
نعم،
فأنا لما أسألك هذا ليس هو التدبر نفسه،
إنما هو إثارة.
نعم، لكي تتدبر وتأمل ما الفرق بينهما ولماذا اختلف السياق مع أن الكلام عن أمر واحد.
أي نعم.
نعم،
لعلك تشير بهذا إلى كلمة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أراد العلم فليثور. نعم، القرآن. تثوير القرآن هو بوضع الأسئلة والاستفهامات التي تجعل الإنسان يبحث فيما وراء تلك الاستفهامات وإجاباتها من خلال الآيات. إذن بهذا نعرف أن التدبر عملية يعني تأتي بعد الفهم لآيات القرآن الكريم. وأنا أقول إن هذا المعنى ظاهر من نفس اللفظ، لأن التدبر هو دبر الشيء، النظر إلى دبر الشيء، والدبر لا ينظر إليه أو لا يلتفت إليه إلا بعد أن يؤخذ وجه الشيء وينظر إليه وهو المعنى. فلما يعقل المعنى بعد ذلك ينظر إلى ما وراءه من معاني وفوائد واستنباطات.
وهذا عفوا يعني لو فضل تسمح لي بالتعليق، هذا يؤكد أهمية معرفة لغة
العرب
القرآن.
نعم، لغة القرآن. نعم،
ولذلك تجد كلام المفسرين وكالطبري وغيره.
نعم،
وغيره أنه يؤكد على هذه القضية، معرفة لغة العرب.
نعم،
وأبو عبيدة معمر المثنى ومن سبقهم، وبعضهم يضرب مثلا ويقول إنك لو أعطيت رجلا أعجميا قصيدة الشنفرة مثلا وقلت له تدبر هذه القصيدة، هي قصيدة رائعة من قصائد. نعم، العرب، لكن نعم، تعطيها شخص مثلا أسباني ولا فرنسي لا يعرف العربية وتقول له تدبر هذه القصيدة الرائعة،
لا يمكن.
يتدبر ماذا وهو لا يعرف العربية؟
نعم،
فهو لا بد أن يعرف العربية ثم يتدرج في العربية حتى يعرف أسرار الجمال فيها، ثم يؤمر بعد ذلك
بالتدبر.
بالضبط. فالتدبر مرحلة عالية ومتقدمة.
نعم،
بالضبط. أضف إلى ذلك نقطة مهمة في مسألة التدبر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يفتح على عباده بفهوم ربما يفتح على شخص ليس متمكنا من اللغة.
نعم،
بمعنى لم يتنبه له ابن جرير ولا ابن كثير.
نعم،
فلا نستطيع أن نحجر عليه ونقول أنت أخطأت عندما وصلت. نعم، إلى هذا المعنى.
صحيح.
لا، وإنما نقول المعنى الذي وصلته قد وصلت إليه قد يكون صحيح وقد لا يكون كذلك.
نعم،
فماذا تصنع؟ أعرض هذا الفهم على القواعد وعلى كتب العلم واستشر، فربما يكون هذا الفهم الذي يعني توصلت إليه يكون فهم صحيح.
نعم،
أو قد لا يكون كذلك.
وهذه إشارة منك جدا رائعة وجميلة، من أجل أن لا يفهم أحد من المشاهدين أن باب التدبر مفتوح لكل أحد يفعل ما يشاء ويعلن ذلك الذي فهمه. نقول لا، ما فهمته من خلال تدبرك قد يكون فهما صحيحا وقد يكون فهما سقيما خاطئا، فعليك أن تعرضه على الميزان والمحك إن كنت تملك هذا الميزان فبها، أو من يملكون هذا الميزان وهم قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لعلنا إذا أذنتم لي ضيوفي الكرام أن ننتقل إلى المقطع الآخر من ذات السورة، وهي في قول الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم إلى آخر الآيات. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى حقا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لا في عليين، أي مصيرهم إلى عليين وهو بخلاف سجين. ثم ذكر حديثا قال الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر عن سجين، قال هي الأرض السابعة وفيها أرواح الكفار، وسأله عن عليين فقال هي السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين، وهكذا قال غير واحد إنها السماء السابعة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين يعني الجنة، وفي رواية العوفي عنه أعمالهم في السماء عند الله، وكذا قال الضحاك. وقال قتادة عليون ساق العرش اليمنى، وقال غيره عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو، وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع، ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه وما أدراك ما عليون، ثم قال مؤكدا لما كتب لهم كتاب مرقوم يشهده المقربون وهم الملائكة، قاله قتادة. استأذن الدكتور مساعد أن يعلق على ما في هذا المقطع من معاني يمكن أن يستفيد منها إخواننا المشاهدون.
نعم، إذا أذنت لي في فقط كان فيها أثر قبل أورده ابن جرير ابن كثير من رواية ابن جرير عن الحسن البصري، أحب أن يعني يلتفت إليه، لم نقرأه.
هو الذنب على الذنب حتى
لا غفر له لك في آخر بعد كلام الشافعي.
نعم،
لما قال وقد قال ابن جرير ثم أورد سنده قال عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون قال يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون والكافرون.
نعم،
هذا الأثر عند في دراسة العقائد مهم جدا.
نعم،
من جهة أن الحسن رضي الله عنه قد نسب إلى المعتزلة وهو ليس منهم.
نعم،
والمعتزلة من أصولهم أن الباري سبحانه وتعالى لا يرى.
نعم،
لا في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم،
والحسن يثبت الرؤية.
نعم،
ثم كذلك أيضا عمرو بن عبيد الراوي عنه هو أيضا معتزلي ومشهور بالاعتزال.
نعم،
ومع ذلك أيضا أورد الرواية عن الحسن.
نعم،
مما يشير أيضا إشارة إلى أن عمرو بن عبيد لم يكن يتقلد هذا الرأي.
أي نعم،
وكذلك من باب الفائدة عمرو بن عبيد قيل عنه إنه وضع تفسيرا عن الحسن وقد كذب فيه.
نعم،
يعني هو رواه على أنه عن الحسن وليس عن الحسن.
نعم،
فالمقصد من هذا أنه هذا يستفاد منه في حال النظر إلى الأسانيد والرواة. نعم، وما نسب إلى العلماء أحيانا بعض المعتقدات التي لم يقولوا بها.
نعم،
أما الآية قرأناها فيعنينا الحقيقة في هذه الآية كثيرا.
نعم،
المراد بعليين.
نعم،
نحن الآن أمام أمر غيبي. إن جئنا من جهة اللغة كما ذكر ابن جرير ابن كثير أنه مأخوذ من العلو، وهذا العلو إما أن يكون معنويا وإما أن يكون حسيا.
حسيا. نعم،
والحسي قد يدل على المعنوي.
نعم،
فنقول الآن أنه ابن جرير ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر هذا أراد أن يشير إلى أن هذه الأقوال التي سبقت كلها فيها معنى العلو الحسي، وهذا العلو الحسي يتضمن العلو المعنوي.
نعم،
ولهذا وقال أنه كلما على الشيء وارتفع عظم واتسع.
نعم،
فكيف نتعامل مع مثل هذه القضية الغيبية؟ نقول أنه عندنا قاعدة مهمة جدا يعني أفادها ابن تيمية رحمه الله تعالى متكلم عن المراسيل، وهي أن ننظر إلى القدر الذي اتفقت عليه هذه الرواية ما هو.
نعم،
أنها في السماء السابعة. فهذا القدر نستطيع أن نثبته لأنه يكاد يكون من باب الإجماع عند المفسرين أن كتاب الأبرار في علو في السماء السابعة.
نعم،
لكن التقييدات لما نقول قال قتادة عليين ساق العرش اليمنى وقال غيره عند سدرة المنتهى، هذا التحديد بالدقة نقول يحتاج إلى إسناد عن معصوم. يعني التحديد مكانه بالدقة نقول يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر عن معصوم.
نعم،
لكن كونه في السماء السابعة تواترت عليه كلماتهم فنقول إنه بالفعل في السماء السابعة.
نعم، جميل جدا. هذه الحقيقة قاعدة مفيدة جدا عند اختلاف السلف في التفسير، وينبغي يعني طلاب العلم ومن يقرؤون في التفسير أن ينتبهوا عندما يجمعون هذه الأقوال ما هو القدر المشترك من أقوالهم ليثبت، وما زاد عليه هذا هو الذي يحتاج إلى تثبت في الأسانيد وما هو مرفوع منها وما ليس كذلك. لعلنا ننتقل بعد ذلك إلى قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. قال ابن كثير أي يسقون من خمر من الجنة، والرحيق من أسماء الخمر، قال ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وابن زيد. ثم ذكر يعني حديثا عن رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا من على عري كساه الله من خضر الجنة. وقال ابن مسعود في قول ختامه مسك أي خلطه مسك. وقال العوفي بن عباس: طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم والحسن: ختامه مسك أي عاقبته مسك. ثم ذكر حديثا، وبعد ذلك عن مجاهد قال: ختامه مسك أي قال طيبه مسك. هل من تعليق يا دكتور عبد الرحمن حول هذا المقطع من كلام كثير؟
قبل أن أعلق على هذا، في فائدة في كتب التفسير،
نعم،
وهي عندما يأتي المفسر ليفسر لفظة من الألفاظ،
نعم،
فيرى أنها لفظة ظاهرة،
نعم،
فيقول هي بمعنى أو بخلاف كذا،
نعم،
كما قال هنا عندما جاء فقال إن كلا إن الأبرار، قال إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجر،
نعم،
الأبرار هم بخلاف الفجار. ثم تأتي إلى تفسير الفجار، فإذا بقد تجاوزها لم يفسرها لأن معنى في نظره قال حق إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، ولم يذكر ما معنى الفجار لأن معنى ظاهرة من الفجور. الفجار جمع فاجر، وهو كثير الفجور والعصيان، والأبرار جمع بر، فتجمع على أبرار وتجمع على بررة. وهذا تجده في كتب اللغة في المعاجم اللغوية عندما يأتون مثلا ليفسروا الألفاظ المعروفة، فيقولون مثلا السماء معروفة، أو الأرض معروفة، أو شيء من هذا. هذه قد تشكل على غير العربي عندما يأتي شخص غير عربي فيقرأ في كتاب التفسير فيقول الفجار هم خلاف الأبرار، طيب الأبرار
من
هم خلاف الفجار، فيشعر أنه يدور في حلقة، فيضطر أن يعود إلى كتب معاجم اللغة أحيانا.
جميل.
ربما بعضها تجد لها تفسير وبعضها لا تجد لها تفسير، لأن المفسر يفسر، مهما حاول المفسر أن يشرح الألفاظ اللغوية فإنه يمر بألفاظ يرى أنها سهلة وواضحة وظاهرة بالنسبة له، فيمرها. ولذلك حتى ابن الجوزي في كتابه زاد المسير يقول: فإن وجدت عبارة أو لفظة لم أفسرها فلا يخلو الحال من أمرين، من أمرين، إما أن تكون لفظة قد سبق شرحها وتفسيرها فتأملها أو تطلبها في أول موضع، وإما أن تكون لفظة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير.
جميل.
وهذه ما تنضبط. جميل. الذي يظهر لك قد يخفى علي والعكس.
جميل.
فهذه مسألة. أما في قوله سبحانه وتعالى هنا ختام مسك،
إضافة لما ذكرت دكتور عبد الرحمن، وهذه الحقيقة نحب أن نبينها لإخوان المشاهدين بشكل جلي، خصوصا في الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم، تمر قضايا قد لا يعلق عليها المفسرون بشيء، وذلك لأنهم قد سبق لهم التعليق فيما مضى من كتاب الله عز وجل، وعليه قد تمر قضايا لا يذكرها المفسر، نقول انتبه هذه القصة إن كانت تكررت في موطن سابق فاعلم أن المفسرين دائما يعني
يفصلون
في أول موطن، ثم في المواطن الأخرى قد يشيرون وقد لا يشيرون، فلينتبه قارئ كتب التفسير لهذا الأمر، وخصوصا من يقرؤون في جزء عامة، فإنه تمر قضايا قد سبق بيانها. بالنسبة لهذا المقطع دكتور عبد الرحمن،
في قوله سبحانه وتعالى هنا يسقون من رحيق مختوم، في قوله يسقون إشارة إلى أنهم يخدمون يخدمون في الجنة، لأنه عبر هنا بالفعل المبني
المجهول
فقال يسقون، من هو الذي يسقيهم؟ ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى
يطوف
عندما قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين،
ما يجعلنا منه،
نسأل الله ذلك. فهذه فائدة.
وقوله
هنا من خمر الجنة، ثم قال الرحيق من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد، وذكر الخلافات في المقصود بمعنى ختامه مسك. هل المقصود بختامه مسك أي أنه مخلوط بالمسك هذا الشراب الذي يشربونه، أم أن المقصود به أن المسك هو آخر ما يشرب من الشراب حتى يبقى طيبه وأثره؟ كل هذه المعاني تحتملها، وقد ذكرها السلف من معاني هذه الآيات. وهذه مسألة كما تفضلتم قبل قليل في قوله إن الأبرار إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، ومثل هذا النعيم الذي في الجنة، هذا كله من الغيب.
الله أكبر.
ولذلك حديث المفسرين عن الأمور الغيبية إذا لم يكن هناك إسناد كما تفضل الدكتور مساعد عن معصوم يقطع بالقول، وإلا فإنها تبقى اجتهادات لا يمكن أن تقطع بواحد منها، لأن هذا كله من علم الغيب. أضف إلى ذلك أن هذه الأسماء عندما حتى ختامه مسك. المسك نحن نعلم المسك في الدنيا نوع من الطيب،
نعم،
لكن هل المسك في الجنة هو هذا المسك الذي نعرفه؟ لا، اسمه
نعم
كاسمه، لكن حقيقته كحقيقته.
نعم. في قوله ختامه مسك، طبعا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قولين من أقوال المفسرين، أن خلطه مسك يعني مخلوط بالمسك، أو أن خاتمته مسك، وهناك قول ثالث لعله لم يذكره، وهو أنه مختوم عليه بالمسك. فهذه ثلاثة أقوال في هذا الباب، والحقيقة يمكن اجتماع هذه الأقوال الثلاثة، يمكن اجتماعها، لكني بتأمل يسير وجدت أن أحدها هو الذي يظهر من الآية. لما يقال إنها مغلفة بالمسك، نقول إن الأبرار يشربون من الأنهار، فهي لا تغلف بل تأتيهم طازجة يعني مباشرة من الأنهار، فلا يمكن القول بأنها مغلفة ومحفوظة مثلا بالمسك، والله أعلم. والثاني ختامه مسك أي خلطه مسك، نقول إن هذا السياق يدل على خلافه، لأنه قال بعد قليل ومزاجه من تسنيم، أي قد مزج لهم بالتسنيم، فهذا ينفي أن يكون المراد
خلطه
بالمسك. إذن تعين القول الثالث والله أعلم، وهو أن خاتمته مسك، بخلاف أشربة الدنيا التي يأنف الناس عادة أن يشربوا العاقبة أو الخاتمة في كأس الشراب، فإذا شربوا أبقوا بقية يعني يأنفون من شربها، نعم، من السؤر أو البقية. فتعين أن المراد أن آخر الشراب في كؤوس أو في خمر الآخرة، خمر الجنة، نسأل الله عز وجل أن يذيقنا إياها ويجعلنا من أهلها، أنهم إذا جاءوا إلى الخاتمة تراها بخلاف خمر الجنة، فإنهم يشربونها ويتلذذون بها.
جميل.
فهذه الأقوال الثلاثة لا شك أنك عندما تأملها قد يمكن اجتماعها، لكن عندما تتدبر السياق والنظر في المعاني الأخرى ستجد أن أحدها أولى بالقول من بقيتها.
نعم، هذا الذي ذهبتم إليه هو نفس كلام ابن جرير وقريب من نفس الاحتجاج.
جميل جدا،
لأنه ذكر نفس الفكرة في أن شراب الجنة ليس مختوما، يعني
نعم،
مطينا.
أي نعم. المسك. نعم.
لا يعرف أنه معني ما ورد في الحديث أنه يطين، إنما مثل ما ذكرت يشرب من خلال الكؤوس، وهذا قال عينا يشربوا بعباد الله، وذكر أمثلة كثيرة في هذا.
جميل.
كذلك الخاتم بمعنى المخلوط.
ايه.
هذا وإن كان معنى صحيحا نثبته في اللغة لأنه ورد عن ابن مسعود، لكنه
نعم
معنى قليل.
اي نعم.
فنقدم المعنى
الأكثر
الأشهر
والأشهر. نعم.
أنا عندي إن قول مجاهد يعني تحتاج إلى بحث، لعل الإخوة يعني المجاهدين يرجعوا ليها، إن طيبه مسك لعلها طينه مسك.
طيب. مرة أخرى يا
قول مجاهد.
نعم.
هو المنسوب، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد ختامه مسك قال طيبه مسك. أنا أقول لعلها طينه مسك. يعني مطين بمسك، وهو القول الثالث.
يصير القول الثالث.
نعم. لعله هو، لكن أحتاج إلى
نعم
مراجعة.
أحسنت. الحقيقة يعني الحديث حول هذه الآيات يعني فيه نفائس ودرر وقواعد مهمة جدا، والآيات قد جمعت أشياء أخرى لولا ضيق وقت الحلقة لا تحدثنا عنها. لعلي نختم بالآية الأخيرة وهي قول الله عز وجل عينا يشرب بها المقربون. هنا سؤال قد يعني يتبادر إلى ذهن القارئ، وهو أن يشرب العادة يقارنها حرف الجر منها، وهنا جاء بقوله بها، فعلى أي شيء يدل قوله بها دون قوله منها؟ يعني لماذا اختار هذا دون هذا؟ هل من إشارة دكتور عبد الرحمن حول هذا الموضوع؟
هذا الموضوع بحثه المفسرون، وهو يبحث في كتب التفسير وفي كتب اللغة تحت باب التضمين.
التضمين.
والتضمين.
نعم.
والمعلومية التضمين مصطلح مشترك.
نعم.
عند أهل النحو التضمين، وعند أهل البلاغة التضمين. فالمقصود، وحتى عند أهل النظم.
نعم.
فنظم المنظومات مثلا.
نعم.
فالتضمين المقصود معنا هنا.
نعم.
هو أن يضمن الفعل.
نعم.
نحن نتكلم نقول عينا يشرب بها المقربون.
نعم.
وفي سورة الإنسان يقول عينا يشرب بها
عباد الله.
نعم. يفجرونها تفجيرا.
الله أكبر.
فنحن نتكلم عن التضمين في اللغة، المقصود به أن يضمن الفعل معنى يناسب الحرف الذي تعدى به هذا. طبعا الذي جعلنا نبحث ما هو، هو أنك تقول عينا يشرب بها، أنت تقول كيف عينا يشرب بها، المفروض أن يقال عينا يشرب منها.
لماذا
هذا الذي هذا الذي جعلنا نتوقف. لماذا عدي الفعل هنا بحرف في العادة أنه يعدى بغيره؟
نعم.
فهنا محل البحث، فقال العلماء اختلفوا فيها على قولين، قالوا إما أن نضمن الفعل معنى يناسب الحرف، فننظر عينا يشرب بها المقربون، ما هو الفعل القريب من معنى يشرب ويصلح للتعدية بحرف الباء، فوجدوا أنه عينا يروى بها
أو يتلذذ بها
فيعدى بها، فيقال عينا يشرب بها المقربون معناها عينا يروى بها أو عينا يتلذذ بها المقربون.
الله أكبر.
ما هي الفائدة؟ وهذا قول البصريين الفائدة أنك الآن فعل واحد جعلته يحمل معنيين،
وهذا في قمة البلاغة.
الكوفيون قالوا لا، اعكسوا القضية، نحن لن نضمن الفعل معنى يناسب الحرف، وإنما سوف نضمن الحرف معنى يناسب الفعل. فنقول هنا عينا يشرب بها المقربون،
أي منها
يشرب منها.
أي ولكن الأول فيما يظهر،
لأن الأول فيه ثراء في المعنى.
فكأن الآية جاءت بلفظ واحد لكن تضمنت معنيين
بالضبط.
في غاية الروعة والجمال. وبهذه المناسبة يعني نشير يعني إلى إخواننا بأن يتأملوا مثل هذه الأمور فيثوروا هذه الأسئلة ليكتشفوا الإجابات من خلال كلام أهل التفسير الحقيقة.
وفائدة يا دكتور عفوا للإخوة المشاهدين، أنا قلت التضمين له مصطلح مشترك. أيضا التضمين عند علماء البلاغة هو ماذا؟ هو أن يضمن الشاعر قصيدته أبياتا من قصيدة أخرى. فهذا تضمين في باب الشعر. التضمين عند علماء النظم هو أن ينظم الناظم البيت الأول ثم يربطه بالبيت الذي بعده، فهذا يسمونه تضمين، كما في قول العراقي مثلا في ألفيته عندما جاء يعرف الحديث الحسن قال والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد وقال الترمذي ما سلم إلى آخره. فالشاهد أن التضمين عند علماء النظم هو أن يربط البيت الأول بالثاني وهكذا.
أحسنت على هذه الفائدة. الحقيقة أن يعني هذا المقطع ثري بالمعلومات كما أسلفنا، ويعني نجد أن وقت الحلقة يضايقنا، لكن باسمكم جميعا مشاهدي الكرام نشكر كلا من فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان الطيار عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن معاضة الشهري على تفضلهما بإقامة هذه الدورة في حلقات برنامجكم أفانين القرآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإلى لقاء قادم لنكمل هذه الدورة في الحلقة الخامسة من حلقات هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.